بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 33. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم من أسماء الله الحسنى. هذا الاسم هو القدوس. القدوس جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيا ترى ما معنى القدوس في لغة العرب؟ يقول المصنف تحت عنوان المعنى اللغوي. اللغوي بالضم يا إخوة، بس مع بعض يقول لك المعنى اللغوي. اللغو من اللغو، واللغو الكلام الباطل، إنما دي لغة. يبقى المعنى إيه؟ اللغوي. وله معنيان في اللغة. الأول أن القدوس فعول من القدس، وهو الطهارة، وهو الطهارة. والقدس بالتحريك يعني فتح الدال، لأن الأولى القدس بسكون الدال، القدس اللي هو الطهارة. في القدس بالفتح تحريك الدال، لما تشوف كده يقول لك في اللغة بالتحريك يعني في حركة. وحركات اللغة تنقسم إلى قسمين: حركات أصلية وحركات فرعية. الحركات الأصلية الفتحة والضمة والكسرة، الفتح للنصب والضم للرفع والكسر للخفض، الجر يعني. في علامات فرعية مثل الألف لرفع المثنى، الياء لنصب وخفض المثنى، الواو لرفع المذكر السالم، الياء لنصب وخفض المذكر السالم. دي بنسميها العلامات الفرعية. وفي بقى حذف حرف العلة وكلام ده كله، ده تفصيلات في علم النحو لمن يدرس العلم. بس أنا أردت أن أشير، لما تقرأ في كتاب أهل العلم في اللغة يقول لك بالتحريك أو بالتسكين أو مهملة أو معجمة، تبقى أنت عارف المصطلحات دي. أنا أذكر أحدهم كان بيقرأ كده في حاشية من الحواشي كده في بعض الكتب، وفي آخر النص مكتوب ألف ه، ومن نوع المتنطع ده. فواحد بيسأله بيقول له يعني إيه معنى دايما بقرأ في الكتب ألف ه؟ قال له ده من الأمانة العلمية. كان علماء السلف من أماناتهم العلمية المصنف لما يتعب وهو بيكتب يقول آه والله يا كده، فيروح كاتب آه. طب يعني انت مش عارف وبتدعي ان انت عارف، دي مصيبة كبيرة يا اخي. ألف هاء يعني انتهى كلام العالم هنا، خلاص انتهى كلامه، واللي هيجي بعد كده كلام الشارح مش كلام المصنف، ماشي. فطبعا احيانا يا اخوة بعض الناس بيتكلم بلا علم. هذا عم صاحبنا الغبي اللي راح للشيخ بيقول له يا شيخنا ايه معنى كلمة الكموج؟ الشيخ كلمة غريبة. قال له يا ولدي أين قرأت هذه الكلمة؟ قال في بيت شعر. إن شاء الله ده بيقرأ شعر كمان، إن شاء الله عليه. قال وما ذلك البيت يا ولدي؟ قال الشاعر وليل كموج البحر. الشيخ ضحك كده وقال له يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. مش عارف يقرأ كموج. وليل كموج البحر، جمع موجة، البحر له أمواج، مش كموج. كموج إيه؟ اسمه كموج. فياما ناس لا بيعرفوا يقرأوا ولا بيفهموا وبيتكلموا في الدين، ودي المصيبة. واضح؟ ففي عندي مهملة وفي عندي معجمة. المهملة من غير نقط، المعجمة عليها نقط. يعني الحاء مهملة والخاء معجمة، انت بس خلاص. ان هم ما كانش عندهم تنقيط قديما يا شيخ رياض، فكان يقول لك مهمله ومعجمه عشان تفهم، يعني يقرب لك العمليه. انتوا عارفين كده احد ائمه القراء اللي كان بيلقب بالزيات، ايه سبب لقب بالزيات؟ ليه؟ لانه كان صغيرا فقاعد يقرا في القران، ما كان في لسه في تنقيط في المصحف، فبيقرا في سوره البقره بجوار ابيه، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. والله هكذا هكذا والله أبو عبد، ماذا تقول؟ لا زيت فيه. ويله لا ريب فيه، قم إلى المؤدب، قم إلى القارئ، اقرأ القرآن وأصبح من القراء العشر. طبعا عايزين نخفف عنكم شوية، بس درس ساعة قبل كده ودلوقتي كمان، فبنخفف عنكم شوية كده هذه الفوائد اللغوية. يعني كان سبحان الله، كنت سأذكر لكم أيضا نكتة، وكلمة نكتة في اللغة مش معناها اللي انتوا بتقولوها الضحك ده، لا تبقى فائدة يعني كده عابرة مرت في الكتاب أو كده لكي نتعلم منها. المهم ذهبت. فيبقى انت وانت بتقرا تبقى عارف يعني ايه بالتحريك، ايه بالتسكين، ايه مهمله، ايه معجمه، فتبقى فاهم. ولو مش فاهم اسال، عليكم السلام، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واوعى اول شيء بدماغك، الله يبارك لك، لان انا عايز اريحك، دماغك فاضيه من اللغه، فهتاول ليه في اللغه؟ واحد ما بيعرف الفاعل من المفعول، طب يتكلم في اللغه ليه؟ فاهم؟ ما تتكلم في اللغة، اسأل أهل اللغة. فهمت حاجة؟ فأقول لك بقى، ذكر الأئمة إن أحد القراء نزل محلة بلد ده، يعني طبعا رحبوا بيه قارئ من قراء القرآن الكبار وكذا وإمام، وبعدين بقى أهل القرية كلهم مجتمعين بقى يدرسوا مع الشيخ وكذا، وجي إمام القرية، كان لسه برضو المصحف لم يكن، دي حقائق مش دعابات والله يا إخوة، دي حقائق. ده حتى انت لما تقرا لابن القيم في كتابه القيم اخبار الحمقى والمغفلين، ياه مش هتبطل ضحك. فالمهم جه الامام ده، امامهم اللي بيصلي بهم امام قبل ان ينقط المصحف، فبيقول للشيخ بقى يا شيخنا في سوره الفاتحه في قول الله تعالى اياك نعبد واياك 90 أم 70، والله هكذا أنا أقرأها 90 من باب الاحتياط. أهو شوف اللغة وقيمة اللغة. ولذلك لن يفهم القرآن ولن يفهم السنة من ليس من أهل اللغة، أبدا أبدا، لازم يتعلم اللغة عشان يفهم القرآن، يفهم الأساليب، يفهم بلاغة القرآن. خلاص؟ طيب. والقدس بالتحريك، يبقى الدال عليها ايه؟ فتحة. قال والقدس بالتحريك السطل بلغة أهل الحجاز. ايه بقى السطل ده يا دكتور صلاح؟ احنا عندنا بنسميه الدلو، والبعض بيسميه الجردل. خلاص؟ وانتوا بتسموه الباتون؟ اسطل. طب والله كويس زينهم اسطل. ليه طب سمي اسطل على لغة الشيخ رياض؟ القدس. قال له إن يتطهر منه، يتطهر يعني ما بتيجي تتوضى بتجيب في السطل، فسمي القدس. سمى إيه؟ القدس، لأنه يتقدس منه أي يتطهر منه. وجاء في التنزيل في سورة البقرة آية 30: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أكبر، من باب الطهارة. فالملك فيه طهارة ويقدس الرب، ينزهه عن كل عيب وعن كل نقص. ومن هنا نفهم قول الله تعالى في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون، أنهم الملائكة وليس الإنسان. لأن لو الإنسان المتطهرون، لكن ده ملك هو أصلا مطهر، خلاص كده، لأن الله خلقه من نور. فهمت حاجة يا ابني؟ فلما نقرأ كده عشان تفهم بقى الأحكام، لما نيجي كده سورة الواقعة أهو: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يبقى مش المصحف، لا، اللوح المحفوظ. فين الكتاب المكنون؟ اللي هو عند الله رب العالمين، اللي هو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون. مين هم؟ الملائكة بس. لذا لما نيجي نتكلم هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء، اختلف العلماء. بعضهم قال لك يجب، اللي قال يجب استدل بالآية دي، واستدلالهم ليس بصحيح. لذا رد عليهم الجمهور بأن الوضوء ليس بواجب ولكن يندب ويستحب، بأن الآية ليست في الإنسان، دي في الملائكة، هم دول اللوح المحفوظ مش القرآن. إذن عند الحاجة يجوز أن تقرأ القرآن بلا وضوء. مدرس مثلا في مدرسة بيدرس 8 حصص في اليوم، مدرس تربية إسلامية، ما بيقدرش يحفظ على وضوء، ما يدرسش ولا يدرس؟ يدرس، يقرأ ولا حق. حضرتك راكب مواصلة وعايز تاخد الورد بتاعك، راكب القطار مثلا ساعة في القطار وعندك ورد وانت مش متوضي، اقرأ الورد بتاعك. ماشي. واحد كسلان زي العربي كده يروح ينام عند السرير كده ومكسل يوم يتوضى وعايز يقرأ صفحة زي ما احنا علمناها قبل ما ينام، صح؟ اقرأ، لان الشيطان مش هخليك تقرأ، اقرأ يا العربي، خلاص. وهكذا. فاذا يندب الوضوء ولا يجب للقراءة. اللي طبعا في الصلاة الوضوء شرط صحة، خلي بالك، يقول لك الشيخ قال لك كده نصلي من غير وضوء، لا، نقوم قراءة القرآن. بارك الله فيك. ففهم اللغة له عامل كبير قوي في ضبط الأحكام، في ضبط إيش؟ الأحكام. فمع الإنسان متطهر يعني استعمل الماء للطهارة، إنما المطهر أي من خلق على الطهر، الملائكة. طيب، قال الزجاج: معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. الله أكبر، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وظيفتهم التسبيح، أدي الطهر، أدي النقاء. طيب، ولهذا قيل بيت المقدس. أسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهله، اللهم أمين، وأن يطهره من المفسدين فيه، اللهم أمين. أي البيت المطهر. وذلك في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال العلماء البركة تنقسم إلى قسمين في الآية دي: بركة مادية وبركة معنوية. البركة المعنوية أرض مر بها جل الأنبياء والرسل ودفن بها الكثير من الأنبياء والرسل، أدي البركة المعنوية. البركة المادية الخضرة والجمال، شجر الزيتون، بيئة كلها خير، واضح؟ فدي بركة، مقدس، مطهر. طيب، أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب. الله أكبر. لذلك النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى ببيت المقدس. بل فضل الصلاة ببيت المقدس ب500 صلاة، بالمسجد النبوي ب1000 صلاة، بالمسجد الحرام ب100,000 صلاة. الله أكبر. طيب، لذا سمي بيت المقدس. وقال الفراء: الأرض المقدسة أي الطاهرة، وهي دمشق وفلسطين وبعض الأردن أو الأردن بالضم أو بالفتح، دي اسمها الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. موسى مع بني إسرائيل طبعا جابونه، فضرب عليهم التيه حتى جاء يوشع ابن نون وأقام جيل عقيدة وفتح بهم بيت المقدس بأمر الله رب العالمين. يبقى دي المنطقة دي اللي هي الأردن وفلسطين ودمشق، في الأرض المباركة. نسأل الله تعالى أن يفرج قلب أهل دمشق وأهل الشام وأهل العراق وأهل فلسطين، اللهم، وأهل اليمن ومصر وليبيا وتونس، اللهم أمين، وكل مكان. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، معناه روح الطهارة أي خلق من الطهارة عليه السلام. ده المعنى الأول لكلمة القدس. المعنى الثاني أن القدس يعني البركة. القدس يعني إيه؟ البركة. والأرض المقدسة أي المباركة، وهو قول قتادة: وإليه ذهب ابن الأعرابي. ويقويه أن الله تعالى قد بيّن أن الأرض المقدسة مباركة، وذلك في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وذلك انتبه لقاعدة مهمة أو تتعلق بالقرآن واللغة: القرآن حاكم على اللغة، وليست اللغة حاكمة على القرآن، لأن اللغة ما قيدت وضبطت إلا بعد نزول القرآن. ترتاح. فلما تلاقي حاجة في اللغة مش منضبطة مع القرآن رد اللغة، يبقى القرآن هو إيه؟ الأحكم. خلاص؟ فمعظم اللغويون يأخذون من القرآن، ماشي؟ يرجع للقرآن. وقوله سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض المقدسة. والقدوس على وزن فعول بالضم من أبنية المبالغة. أبنية يعني جمع بناء، يعني صيغة من صيغ المبالغة، تفيد الكثرة. بقول لك غضبان، يعني الغضب وصل منه منزلة. شبعان، ده ما ده نفخ. كلم العملية إيه؟ زط، يعني بلغة الألمان. عارف زط؟ عارفها؟ يعني إيه زط؟ بس خلاص ماله. هذا عن معناه اللغوي. أود بس أن كده 19 دقيقة و23 ثانية، باقي 10 دقائق. طيب، هناخد فيها معنى الاسم في حق الله تعالى. إن عرفت معناه في اللغة إما بمعنى الطهارة أو بمعنى البركة، خلاص كده؟ ده لغة وجاء من القرآن. طب معنى الاسم في حق الله تعالى القدوس. قال قتادة: القدوس أي المبارك جل جلاله. لازم تعرف معنى الاسم ده من ضمن الإحصاء. حفظ الاسم، تعرف معناه، وكمان تتعبد الله به. يبقى معنى القدوس ايش؟ المبارك. الله أكبر. وعن ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سورة البقرة آية 30، قال: ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك، مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونصلي لك ونقدس لك، أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. يا كلام دقيق أوي يا إخوة. أهل الكفر ماذا أضافوا للرب جل جلاله؟ عدد بقى معي. واحد: لقد سمع الله قول الذين يقولون إن، قالوا ولا كن، قالوا إن، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فأهل الكفر اتهموا الرب بالفقر، وأنت تقول قدوس منزه عن هذا العيب. طيب، أيضا قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اتهموا ربك بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقدس ربك أي تنزهه. اتهموا ربك أن له صاحبة أي زوجة. اتهموا ربك بأن له ابن، بأن له ابنا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأنت تقول هو القدوس سبحانه جل جلاله. إذن القدوس أي المبارك والمنزه عن كل عيب أو نقص ألصقه به أهل الكفر والشرك في كل زمن ومكان. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال البيهقي: القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته. بدأ يفصله الإمام البيهقي. يبقى منزه عن كل عيب سبحانه. قال الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو يتصوره خيال، لذلك نقول لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به ضمير، أو يقضي به تفكير. إذا قال في الأثر، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وقال ابن كثير في معنى القدوس: أي المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال سبحانه. وبنحوه قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال الألوسي: القدوس البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا، البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به. أي وصف اختص الله به له في صفة الكمال: عليم، خلاص الكمال في العلم، قدير، الكمال في القدرة، أو الذي لا يحد ولا يتصور. وده مش معناه نفي الكيف، لا، ولكن نفي علم المخلوق بالكيف، فلا يعلم الكيف إلا الله سبحانه. لذا قالها الصديق عندما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا: فصفه لنا. قال: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، والعجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. سبحان ربي لا تدركه الحواس، لا تدركه بعينك في الدنيا ولا بحاستك، سبحانه منزه ولا يقاس بالقياس. اوعى تشبهه بالمخلوقين وتجعل له أقيسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. لا تبحث في الذات، ابحث في الآلاء، في الصفات، في الكمالات، في العطاءات، لكن ما تقولش كيف له وجه، لا يعلم ذلك إلا الله. قول على طول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف له يد؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفة لا يعلم كناها إلا الله عز وجل، لكن معناها معلوم عندنا. إنما كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. وده اللي قاله الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله الضال المضل المبتدع، فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف السؤال، سؤال مبتدع، ما قالوش ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى لا أجابه مالك وقال استوى أي ارتفع على عرشه، خلاص. تعرف كده ولا سهلة؟ يستوى يعني ارتفع خلاص. لكن بيقول له كيف، كيف دي سؤال واحد ضال مبتدع. فقال مالك الاستواء معلوم يعني ارتفع، معلوم معنى في اللغة. طيب، والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول أي بالنسبة لنا، والإيمان به واجب. وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يطرد من مجلس التحديد أي من مسجد مالك أي من مسجد النبي. قم ما تجلس أنت مبتدع. الله أكبر. يبقى الكيف لا يعلمه إلا الله، له كيف لكن لا يعلمه إلا هو. وصلت؟ طيب. وقال ابن القيم في النونية هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. هقول لك المعنى، ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، يعني عظم ربك عن كل عين لأنه المبارك جل جلاله. بهذا القدر نكون قد فرغنا من بيان معنى الاسم في حق الله، فهو المبارك المنزه عن كل عيب وعن كل نقص. إن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع أثار الإيمان بهذا الاسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.